بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أختي أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور الله يعافيك، سألتك قبل كم يوم سؤالين، أحب يعني أستفسر عنهم أكثر. سألتك أنه أنا قبل سنتين كلمت واحدة من النساء في المسجد وإحنا نصلي، فقلت لها على سجود التلاوة أنها هي سجدة سجود التلاوة هي جالسة يعني على طول، فأنا قلت لها ما يجوز، لازم تقومين توقفين وتسجدين، وأنت قلت لي أن هذا كلام يعني مو صحيح. أنا بوقتها يعني كنت سامعة هالكلام من أحد الشيوخ وبناء عليه قلت لها. أنا كل أنا أبعرف إذا علي كفارة شنو تكون كفارتي
إن شاء الله.
السؤال الثاني بعد سألتك عن وصية دفن الميت في بلد يعني بلد الإقامة. هي صديقتي ومقيمة في الإمارات، وصت أولادها أن يدفنونها في حال وفاتها، يعني في حال سفرها لبلدها، أنه يجيبونها من بلدها يدفنونها في الإمارات لسببين. تقول أن في بلدها المقابر يعني ما لها اهتمام، ممكن تلقى فيها يعني الكلاب، ممكن تلقى فيها هدم، ممكن يعني ما فيها أي رعاية للمقابر. بنفس الوقت هي تبي تكون قريبة على أولادها في البلد اللي أولادها ساكنين فيه اللي هو الإمارات، في إنه يزورونها يعني بين فترة وفترة.
هي ليست من الإمارات أصلا؟
لا هي مو من الإمارات، بس هي مقيمة في الإمارات.
طيب أبشر يا محمد.
من سنين يعني.
أبشر يا محمد.
عندي سؤالين الله يعافيك.
أها.
السؤال الأول، شخص مسلم يعني هو متزوج واحدة من النصارى، يصلي أخوها الطفل الصغير عمره سنتين يلعب يعني على السجادة مرات وكذا، هي تحاول أن توخره لكن هو يقولها لا، أن رسولنا الكريم كان يعني يخلي الأطفال يلعبون وكذا من غير ما يكون طبعا في نجاسة أو أي شيء، وهو من النصارى الطفل، فهل يجوز؟
طيب.
السؤال الأخير، الله سبحانه وتعالى جعل رضاه من رضا الوالدين، فمن الأولى بالطاعة بالحق بوجه الحق، الوالدين أم الزوج؟ بعض الأزواج يمنع زوجته من البر بزيارة الوالدين أو مساعدتهم سواء بالرعاية أو بالمادة، وبعض الأزواج يمنع الزوجة من أهلها لأنه كاره للوالدين بسبب سوء يعني خلق فيه، فمن الأولى بالطاعة، الوالدين أم الزوج؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أختي. أم عبد الله. أم عبد الله. اخفض التلفزيون يا ام عبد الله وكلميني من الهاتف، بارك الله فيك. اخفض التلفزيون على الاخر.
اهلا. مرحبا مرحبا. عندي سؤال يا شيخ.
ارفع الصوت يا ام عبد الله، الله يرضى عليك.
طلع. عندي سؤال.
تفضلي.
عندي الاسره اللي نحكي الصدق يا طويل العمر كلهم يضايقون، الحرمه والرجال، الحرمة والرجال كلهم يكرهوني عشان نحكي الصدق، ونبي تعالى من ربي ما نبي أسرة فيهم. الصدق ما حد بغاه يا شيخ، بغاهم كل شيء، بغاهم يعملهم حتى على الغرف.
وش يصيرون منك يا أم عبد الله؟
ولا يعيشني ولا حد يصرف علي
يا أم عبد الله. وش يصيرون منك الحرمة والرجال؟ وش يصيرون منك؟
بس لا مو حرمة واحدة، العائلة العائلة العائلة
العائلة
العائلة كلهم يغلطون بي، العائلة كلهم.
طيب
يعني أبشر يكرهوني
إن شاء الله يا عبد الله. أبشر يا عبد الله، أبشري حول الله تسمعين الجواب. أم راشد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الغالي، أنا عندي ما أعرف هو صداع أو هو الإذن، طنين كثير من 3 سنوات.
طنين؟
طنين طن طن طنين وات صوت.
طنين الأذن.
هي في الإذن بنتيناهن وشد علي صداع في رأسي.
إيه.
إنزين هذا السؤال الأول، والثاني نسوي عملية سنين في ريدي.
أم راشد.
نعم.
أنت بس السؤال الأول، أنت تقولين طنين في الأذن، وش وين سؤالك فيه؟ وش السؤال؟
طنين في الرأس وفي الأذن. طيب. صوت عندي.
إيه. سؤالك ما يعني هو سؤالك؟ تقولين يعني وش السبب قصدك؟
إيه نعم، أبى شو السبب؟ يعني يبقى قرآن يبقى لا. طيب. ما حصل علاجي، ما حصلت، حطوا لي 2 سماعات ما سبت فيين.
رحت المستشفى يعني؟
نعم. ما طيب. سووا لي فائدة، مو الحين من 2 سنين وهاي الثالثة.
طيب. أعطينا السؤال الثاني.
الثاني مسوي عمليتين في ركبي داخل حديد.
إيه.
الحديد ما أدري يتم يعني إلى الأبد ولا يخرجون بعد الإنسان يتوفى ولا شيء.
إن شاء الله يا مراشد.
والثالث في تركيب أسنان ثابت، ما متحرك ثابت. هل بعد يوم الإنسان يتوفى يشيل أنا ولا شيء؟
إن شاء الله يا مراشد.
يعطيك العافية، صحي شيخي، سامحني شيخي.
مرحبا مرحبا، الله يحفظك يا ام راشد، يبارك فيك. تفضل يا طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، انا والدتي تتعملت عملية الاسبوع اللي فات في المستشفى، من يوم عملت العملية حتى الان هي مصليتش، فهي عايزة يعني محرجة ان هي تغتسل، عايزة تغتسل الاول والجرح كده ما يمنعها ان هي تغتسل.
كم يوم يا طارق ما صلت؟
5 أيام.
5 أيام
من تاريخ العملية.
طيب، وهي الآن في وعيها الآن؟
لا، هي بتقدر تمشي كل حاجة بس هي عايزة تغتسل.
كم يوم العملية؟ هي كانت في العملية غايبة عن الوعي ولا عادي مجرد بنج بسيط؟
فترة العملية يعني كذا ساعة يعني.
أيوة. طيب يا طارق،
ماشي.
أهلا وسهلا، مع السلامة. تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، منهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إن شاء الله.
يلا مشكلة.
مرحبا. يعقوب.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام.
مساء الخير.
مساء النور.
والله عندي 3 سؤالات أبغى أسألك.
تفضلي.
الله يسلمك، العام أنت قضى 7 أيام.
إيه.
وحملت يابت يعني ربت يعني هالسنة. 15 يوم أنت، يعني شو صيف هالحالة يعني؟
15 يوم السنة هذه؟
إيه، والعام بعد أنت مع 7 أيام مع الأول.
هذه مني، هذه من يعقوب.
بنتي.
إيه طيب. السؤال الثاني.
ثاني الله يسلمك، هل يجوز الذكاء على الوالدة والأخو يعني؟
إن شاء الله.
زين. والثالث الله يسلمك، أنا يوم أروح برا أدخل في الحوش كل مرة يعني أدخل في الحوش ريوليتم تعورني يا شيخ.
أيوة.
يوم أطلع برا ويدخل في الحوش ريولي تعور، الله يسلم.
يعني أنت لما تطلعين في الحوش تعورك رجلك؟
لا لا لا، يوم أسي برا يعني يطلع برا على السيارة يعني طالع سيارة سوي كذي، يوم أدخل في الحوش ريولي تعور، الله يسلم.
من تدخل الحوش تعورك رجلك؟
هي تعورني ريولي. هي والله
مو طبيعي. هذه يعقوب عادي اللي يروح للسوق الله يعينه ويبعد.
لا لا لا، دوم يعني تعورني يعني أطلع برا السوق خلاص بعد تعورني بعد أطلع في الحوش.
والله أنا نفس الشيء يا يعقوب، إذا رجعت من السوق أتعب رجولي كلها توجعني، أقعد لي فترة وأنا رافع رجولي. الله يحفظك.
الله يسلمك. ثالث يعني كيف صوت الحرمة عور يعني؟
ها؟
يعني صوت العورة الحرمة كيف صوت يعني صوت عورة؟
صوت المرأة عورة؟
يعني كيف تكلمني؟ طيب.
إن شاء الله. أبشر يا يعقوب، مرحبا. تفضل يا نوف.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلال.
دكتور، وش هي الضرورة اللي تبيح المحرمات أو المحظورات؟ ما هي أصلا؟
إن شاء الله.
والاستغفار والذكر عموما في أثناء أنك تنطق من دون حضور القلب، هل تؤجر عليه ولا لا؟ يعني زي العادة.
نعم إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي، أهلا. أبو محمد. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو محمد.
يا جزاك الله خير. عندي في دعاء في السجود.
إيه.
الدعاء في السجود بعد ما تسبح يعني خمس تسبيحات أو ثلاث تسبيحات بعد أن تدعى في السجود.
يعني قصدك يسبح أكثر من ثلاث تسبيحات؟
يعني كم تسبح يعني وبعد أن تدعي الدعاء في السجود.
إن شاء الله. إن شاء الله.
بعد هل قرأت في التليفون قراءة في النفل يعني قراءة الليل تبدأ في التليفون عادي؟
إن شاء الله.
بعد الاستغفار هل تستغفر يعني دائما يعني تستغفر ترجع دحين بعد العصر بعد المغرب 70 مرة ولا 100 مرة هل تستغفر استغفر استغفر الله؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
بعد جزاك الله خير صلاة الرباعية مثل يصلي مصلي لحس الإمام صلاة بن بأربع هنتين صلاة النفس.
أدركت الإمام في الركعة الثالثة يعني؟
لا في ركعتين الصلاة رقدت ركعتين.
إيه يعني فاتك ركعتين وأدركت في الثالثة؟
إيه رقدت بعد هنتين تقرأ.
قصدك بعد الفاتحة يعني؟
إيه يعني بعد الفاتحة تقرأ يعني صور صور بعد ركعتين الباديات.
إن شاء الله إن شاء الله. شيء ثاني أبو محمد.
مثل الزكاة عند مالي أبدأ في عيال يعني عندك بنت ولد فقير ما عندهم شو عندهم لقي زكاة جوز عليهم.
إن شاء الله يا أبو محمد.
عيال بارهم ما أبوه ما عنده عمل وأبوهم وفقير ما زكاة جوز عليهم.
هذول من هم هذول؟
عيالي. عيال بنتي.
عيال بنتك يا محمد.
بنتي يعني عيال قاعدين جوا المدارس يعني.
إن شاء الله. أبشر يا أبو محمد.
بنتي بنتي وياك يعني.
واضح واضح.
إيه.
أمت الله.
أمة
الله من عمان. عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالين عندي لو سمحت.
تفضلي.
إذا كان حرمة توفي زوجها يعني وما قصدها يعني العدة ما تكتحل ما تريد زينة يعني. هل هو حرام؟
أثناء العدة ولا بعد العدة؟
بعد العدة يعني.
أي إن شاء الله.
ثاني شيء إذا كان مثلاً حطت له صورته في التلفون في الجوال كل ما تفتح الجوال تشوفه يعني هل هو حرام ولا مو حرام؟
إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا مرحبا. يلا أمة الله سعودية.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحمد شيخ.
حياكم تفضل أختي.
الله يرضى عليك. أنا شريت هدية لبعض الأقارب واحدة من الأقارب وغيرت رأيها يجوز ولا ما يجوز؟
أنت اشتريتي هدية؟
أي شريت هدية عشان أهديها وبعدين غيرت رأيي معني ما بيع أعطيها يجوز ولا ما يجوز؟
وهي عندها خبر؟
لا ما عندها خبر.
ما عندها خبر. طيب
طيب شكرا لك.
مرحبا مرحبا. طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الأخت أم أحمد من الشارقة. طبعا أم أحمد بارك الله فيها سألتني في لقاء سابق تقول بأن من سنتين رأت امرأة تسجد للتلاوة وهي جالسة فتقول قلت لها لا ما يجوز لازم تقومين وبينا لها بأن يعني هذا الكلام غير صحيح وبينا حكم سجدة التلاوة وشيء من هذا القبيل. أم أحمد رجعت تقول طيب هل عليك كفارة لأني أنا أفتيت بغير علم؟ أم أحمد بارك الله فيك نعم عليك كفارة وهي قول أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. الفرصة لك يا أم أحمد أنك تطلبين العلم وتقرأين في الفقه مثلا. الحمد لله الآن تيسرت أمور العلم والمعرفة في كتب الآن خاصة اسمها الفقه الميسر في برامج في الحمد لله كذا. فرصة لك يعني تجعلين من هالشيء من هالموقف فرصة أنك تنطلقين في طلب العلم الشرعي وما دام عندك استعداد وعندك رغبة في هذا. لكن تقول استغفر الله وتنتبه مستقبلا أي مسألة ما عندك إحاطة بها يعني ما تفتين خاصة يجوز أو لا يجوز حرام أو شيء. أما إذا كنت الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة ما فيها شيء يعني حرمة الخمر الخمر حرام الزنا حرام السرقة حرام أكل الربا حرام الكذب حرام مثلا هذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة ما يحتاج الإنسان يتعلمها واضحة من حيث الجملة. وجوب الصلاة مثلا وجوب الزكاة وجوب الصيام شفتي واحد ما يصلي تقول يجب عليك تصلي وحرام عليك تترك الصلاة. هذه ما تبي مطوع ولا تبي مفتي ولا تبي شيخ، ها؟ الناس كلهم يعرفون بأن ترك الصلاة حرام، ترك الصيام حرام مثلا، الكذب حرام، وبهالطريقة هذه. لكن الأشياء الدقيقة مثل هذه المسألة اللي ذكرتيها لا تنتبهين، بارك الله فيك. أم أحمد أيضا تقول بأنها سألتني في بالنسبة لوصية بعض الناس لأولاد أن ينقلونه إذا مات إلى بلد آخر. تقول هي حادثة عين صديقة لها هنا في الإمارات من غير يعني هي ليست مواطنة، فقالت لأولادها إذا أنا مت في بلدي انقلوني للإمارات. والسبب قالت يعني يوجد مخالفات، يوجد امتهان للمقابر في بلدها، الحيوانات تدخل المقبرة. تقول أيضا أريد أن أكون قريب من أولادي علشان يزوروني. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لجوابي لن يتغير، جوابي هو جوابي، وذلك أن الأصل في الإنسان يدفن في المكان الذي مات فيه، يدفن في المكان الذي مات، هذا هو الأصل. وذكرت أعتقد أنا بأن الأراضي ما تقدس أصحابها، وكون الإنسان في بلد حتى لو كان فيه مخالفات هذا لا يعني أنه والله سيتضرر أو يتأذى، لا، الضرر والأذية على من يرضى بهذا أو أنه يسمح فعلا بامتهان المقابر، لأن الميت في قبره كالحي في بيته من حيث الاحترام من حيث كذا. وبعدين أختي الفاضلة، عالم القبور عالم غيبي، عالم البرزخ، ولذلك الإنسان في القبر إما في روضة من رياض الجنة أسأل الله لنا ولكم الجنة، وإما في حفرة من حفر النيران أعاذنا الله وإياكم من النيران. وقد يكون قبران متجاوران، أحدهما ينعم والآخر يعذب. فقضية أن تكلف أولادها الانتقال من هناك إلى هنا لأجل أن يكونوا قريبين منها هذا ما يقدم ولا يؤخر أختي الفاضل. وأنا ذكرت أعتقد في جوابي لك أو لغيرك بأن زيارة المقابر الأصل فيها للحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم، يعني أيها الأحياء، فإنها تذكركم الآخرة. والميت ما يسمع كلام الحي ولا يعلم من يزوره، ولذلك قال الله جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموت. ولكن جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان ترفع درجته في الجنة بسبب دعاء، فيسأل يقول أن هذا يعني من وين هذه الرفعة، ارتفعت درجتي وأنا قد انقطع عملي، فيقولون لو خلفت ولدا صالحا يدعو لك، الولد يعني ذكر وأنثى، إما ذكر وإما أنثى، الولد يطلق على الذكر وأنثى، خلفت ولدا صالحا يدعو لك. ما يدري الميت الآن لو وقفت على رأسه على قبره عند رأسه ولا كذا ما يدري من يزوره، خلاص في عالم اسمه العالم عالم البرزخ، عالم غيبي. فيأخت الفاضلة وصيها بأنها تبقى هناك، وفرصة من الآن لها ما دام أنها عايشة وتشوف مخالفات شرعية في المقابر خاصة للإهمال، أنها تروح وتنصحهم وتذكرهم تقولهم اتقوا الله، المقابر هذه لها حرمة في الإسلام، يجب أن تنظفوها وأن تسوروا المقبرة حتى لا تدخل حيوانات، ويجب أن يكون هناك عناية بها خاصة في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام بعدم رفع القبور وتشييدها، وإنما مقدار شبر، وأن لا يعني يكون هناك مخالفات شرعية نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تقول شخص مسلم متزوج امرأة غير مسلمة، تقول لي هذه المرأة أخ صغير طفل، تقول أحيانا يمر على السجادة وهو يصلي، تقول يعني ما حكم صلاة هذا الشخص مع أنه يقول اتركوه. أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للطفل الصغير لا يقطع الصلاة سواء كان طفلا مسلما أو غير مسلم، سواء كان بالغا أو غير بالغ لا يقطع الصلاة. لكن طبعا الأصل إذا كان هذا المصلي يعني يستطيع أن يصلي من دون أن يمر أحد أو يلعب على سجادته أحد يجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك، ولا يسمح ابتداء لنفسه أن يجعل مكان صلاته محل اللعب ومحل المرور، ما يصلح هذا. لكن نحن نتكلم على مسألة إن حصل نقول صلاته صحيح، لكن الحرمة طبعا تشيل الطفل يقول لا أخليه، غير صحيح، هذا أخطأ خطأ كبير وعرض صلاته للنقص وعرض خشوعه للذهاب، ما يصلح هذا الكلام. فأنت أخت الفاضلة أخبريه بأن الأصل أنه يستقبل صلاته، الصلاة خير موضوع، الصلاة صلة بين العبد وربه، يختار مكان ما فيه تشويش وما فيه لغط وما فيه حركة، إذا صلى في البيت ويعني يصلي بخشوع ويأتي بأركان الصلاة. إن قدر الله جاء طفل ومر صلاة صحيحة. أما والله يصلي في مكان فيه حركة والطفل يجي وأمه أو أخته تبغى تشيله يقول لا خليه، هذا غير صحيح. نحن نتكلم على مسألة هل يقطع الصلاة أم لا؟ لا ما يقطع الصلاة إن حصل مر مثلا هذا الطفل، لكن بالنسبة له أخطأ خطأ كبير حينما عرض صلاته لمثل هذا اللعب ومثل هذه الحركة. بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني جعل الله رضا في رضا الوالدين وسخط في سخط الوالدين. تقول يعني ما حكم اللي يعني الزوج اللي يمنع زوجته من زيارة والديها لأنه في مشكلة بينه وبينهم؟ ما حكم الزوج اللي يعني أو تقول من الأحق في قضية البر والصلة، الوالدين ولا الزوج، شيء من هذا القبيل. أختي أم أحمد بارك الله فيك، يعني في شريعة الإسلام حقوق وواجبات، ويجب على المسلم أن يؤدي هذه الحقوق والواجبات، ولا يجوز له أن يخلط بين هذه الحقوق والواجبات. لكن فعلا هناك تراتيب معينة يجب على المسلم أن يسلكها، خاصة إذا حصل هناك تعارض بين هذه الحقوق. حق الله عز وجل أعظم الحقوق، ثم حق النبي عليه الصلاة والسلام، ها هذا أيضا من أعظم الحقوق، ثم حق الوالدين ما دامت أن المرأة لم تتزوج بعد، فحق الوالدين عظيم. ولذلك الله جل وعلا ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا وذكر بعده حق الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك حق الوالدين عظيم، حق الوالدين عظيم. إذا تزوجت المرأة الآن دخل حق جديد عليها وهو حق الزوج، كما أن الزوج دخل عليه حق جديد وهو حق المرأة، كذلك المرأة الآن دخل عليه حق جديد، اشتغل ذمته بحق المرأة واشتغل ذمتها بحق زوجها، إذن هذا حق جديد. ويجب على المرأة أن تعطي كل ذي حق حقها، ما دام الحديث عن المرأة دعينا الآن من الرجل وأكثرنا على الرجال كثيرا في بيان الحق، الآن نتكلم عن حق الرجل على امرأته. فهنا الآن المرأة تؤدي حق الوالدين من البر والإحسان والصلة وعدم العقوق والتفقد وغير ذلك، وتؤدي حق الزوج، تؤدي حق الزوج، وممكن للإنسان أن يجمع بين الحقين. وأغلب أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقيمون هذه الحقوق. المرأة الآن تؤدي حق والديها وتؤدي حق زوجها، لكن إذا تعارض الحقان، بمعنى أنه إذا أدت حق الوالدين فوتت حق الزوج، لا ما يصلح في مثل هذه الحال، ما يصلح. فحق الزوج الآن بهذا الاعتبار وبهذا السياق أولى من حق الوالدين. لماذا؟ لأن المرأة الآن تحت رجل، ولذلك حقه عليها عظيم، إلا في حالة واحد، إذا كان والله هذا الزوج يتعسف في استعمال الحق الممنوح له شرعا، يظلم، يتجاوز الحدود في قضية قطع العلاقة مع أهل الزوجة ويمنعها من ذلك، لا هذا ليس له حق في هذا. ولذلك لو أن رجل قال ممنوع تتصلين بأمك وأبيك، ما يجوز، لحرام، لأن هذا والعياذ بالله يساعد على العقوق، يساعد على القطيعة، وسبب يكون سبب من أسباب القطيعة، ويصبح من المتعاونين على الإثم والعدوان. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك أختي الفاضلة الأصل إذا تعارض حق الوالدين مع حق الزوج يقدم حق الزوج. مثال أضرب لك مثال، الآن امرأة تريد أن تذهب إلى أهلها زيارة وزوجها لا يرغب، أن يرغب في بقائها، ما في أي مشكلة، ما يجوز لها تقول لا أنا بروح لأمي وبروح لأبوي ولا هميتني، مثل بعض النساء اللي ما عرفنا قيمة الحياة الزوجية، لا حرام، حق زوجها أولى. والله مثلا حصل مناسبة معينة وزوجها يريد المرأة هذه، يقول أنا يعني محتاج لامرأتي مثلا، ما يجوز لها تقول له والله أنا ما هميتني بروح لأبوي وأمي، ما يجوز. الآن ولله الحمد في هذا الوقت أصبحت وسائل التواصل سهلت يعني أشياء كثيرة في صلة الوالدين، السلام عليهم، تفقدهم، يعني السؤال عنهم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل. يعني بعض النساء الآن مثلا أهلها هي تغربت عن أهلها وسافرت، الآن تقول زوجها أنا أبغى أروح أشوف أهلي، الزوج ما عنده إمكانية، ما عنده قدرة أن يسفرها، فهي تجعل الزوج أمام خيار واحد فقط، يا أروح يا طلقني. هذه امرأة ما فهمت حقيقة الحياة الزوجية وما التزمت أحكام الإسلام في الواقع، كيف يعني إما أروح ولا طيب ما عنده قدرة،
ما عنده، يروح يقترض قرض ربوي حتى يسفرك مثلا، ولا يروح يسرق، ولا يروح يقترض من الناس مثلا حتى يسفرك مثلا. هذا موجود، أنا ما أقول هذا من كيسي، عندي وقائع ورسائل وعندي اتصالات كثيرة جدا من أزواج يشكون من زوجاتهم ما عرفوا قيمة الحياة الزوجية. ولذا أخت الفاضلة، طيب الآن أفترض أن زوج منع زوجته أنها تروح لأهلها لسبب من الأسباب، مثلا بين مشكلة، في مشكلة بينه وبين والد زوجته، والدة زوجته، أخو زوجته مثلا. المرأة تصبر وتتحمل، يعني القضية مش قضية والله أهدم الحياة علشان والله زيارة، ولو صبرت وأصبحت محضر خير وسعت في الإصلاح أعتقد بأنها تكسب الطرفين والناحيتين. فيجب على المرأة أن تكون ناضجة عاقلة مقدرة للمصالح مقدرة للمفاسد. كون الزوج والله يعني ظلم سينال، سيكون عليه الإثم والوزر بمثل هذا التصرف الغير مسؤول حينما يقول الزوج ما ترحين. لكن المرأة العاقل، المرأة الناضجة هي اللي تحافظ على بيتها، تحافظ على كيانها، تحافظ على هذه الأسرة. أغلب الناس الآن مشاكل بينه وبين زوجته، وراحت الزوجة وذرفت الدموع عند والديها، يعني فجرت الوضع مثل ما يقولون في الأسرة، والتحم الصفان وقامت يعني معركة بين الزوج وبين أهل زوج، وبعدين اصطلح وأخذت وضعت يدها في يد زوجها وتركت أهلها، ما زال يعني صدوره مغرى على زوجها، وزوجها قد أوغرت صدرها الصدر زوجها على أهلها. غلط غلط. المرأة الناضج العاقل هي اللي ما تخرج مشكلتها داخل البيت وتصبر على زوجها، مثل ما يصبر الزوج على زوجته وجوبا كذلك المرأة تصبر على زوجها. ومع مرور الوقت أعتقد بأن يعني كلما الإنسان أطال النفس ومد قضية التفكير يصل إلى نتائج جيدة بحول الله. أم عبد الله من أبو ظبي تقول يعني عندي العائلة كلهم حريم، هم رجالهم يكرهوني، تقول عشاني صدوقة. أم عبد الله بارك الله فيك، أولا بارك الله فيك، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصدق نعمة من نعم الله عز وجل. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدق وحث عليه وقال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يعني والمرأة يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، حتى يكتب عند الله صديق. فالصدق نعمة يا أخت الفاضل، ولذلك الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم أو ميزه، مع أن جميع الأنبياء أهل صدق، وصفه بالصدق، قال والذي جاء بالصدق وصدق به. كان العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يلقبونه بالصادق الأمين، ولذلك الصدق طمأنينة والكذب ريبة، فاحمد الله عز وجل اللي جعلك من الصادقات. الأمر الثاني أختي الفاضلة، أنا ما أدري، سامحيني يا أبو عبد الله، اللي يعرف أن الناس يحبون يعني اللي يصدق أقل على أقل تقدير يجلونه ويهابونه ويحترمونه في نفوسهم وفي قلوبهم. لكن أحيانا يا أختي الفاضلة ما يعني في حالات قد يكون الإنسان صريح مع الآخرين لكن قد يخطئ، سامحيني في هذا. يعني بعض الناس الآن مثلا ما عنده قضية المداراة، ما عنده قضية تقدير الوضع، يعني يعتقد بأنه لازم يتكلم في كل قضية. لا مو بلازم يا أم عبد الله، الله يرضى عليك. ليش أقول هذا الكلام؟ لأنك أنت قلتي كل عائلتك، جميع عائلتك، معقول ما يطلع واحد فيهم يصف معك مثلا يعني مثلا يتكلم مع الآخرين يقول أم عبد الله كذا؟ فأنت عندك صدق الحمد لله. لكن يا أخت الفاضلة الله يرضى عليك، يعني ما كل موقف وما كل يعني حال من الأحوال أن الإنسان لازم يتكلم بالصدق. أحيانا قد الإنسان يسكت، والسكوت جواب، السكوت أحيانا والصمت جواب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صمت نجا، من صمت نجا. ولذلك المداراة طيبة يا أخت الفاضل، لأنك أنت الآن لو كل جلسة مع عائلتك قلتي هذا غلط، هذا صح، هذا غلط، هذا صح، ما طبيعي طبيعي يقولون ما نبي أم عبد الله تجينا مثلا. وأنا أكون بعد صريح معك ومع غيرك، لأن بعض الناس قد يفهم الصدق والله أنت لازم كل موقف، كل حالة، كل شيء لازم تصححه، لازم كذا. لا مو بصحيح يا أختي الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم طرق رجل الباب عليه فقال من؟ قال فلان. قال بئس أخو العشيرة. بئس، يعني هذا سب له، قال بئس كان من المنافقين. فلما دخل هش له وبش وأجلسه وأعطى عباءه عليه الصلاة والسلام. لما راح قالت عائشة رأيت عجبا يا رسول الله، قلت بئس أخو العشيرة. ولما دخل هششت له وبششت وأهديته. قال يا عائشة إن من شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا، من شرار الناس من يدفع شره بمثل هذا. يعني بعض الناس الآن السكوت عنه هو الجواب، السكوت عنه هو الحل. بعض المواقف الكلام فيها غلط، قد يفجر وضع معين، قد يحدث أزمة مثلا بين العوائل بين الأسر، فالصمت أحيانا هو الحل. الله يرضى عليك ويبارك فيك. أم راشد من الشارقة تشكو طنين في الأذن، تقول من سنوات ولديها صداع في الرأس شديد، تقول ذهبت إلى المستشفى ما 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 ذكروا شيء. أم راشد بارك الله فيك، ما دام أنك ذهبت إلى المستشفى وأجريت تحاليل وإشعة وإشعات وغير هذا، فأنت أخت الفاضلة مبتلة مبتلة. والله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الابتلاء هذا اليسير الله عز وجل يكفر عن الإنسان السيئات. كيف بمثل هذا الطنين والصداع؟ الأجر كبير لك بإذن الله، احتسب الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه به خطايا. فأنت على أجر، احتسب الأجر. وبعدين يا أخت الفاضلة عليك بالرقية الشرعية، ضع يدك على أذنك واقرأ الفاتحة بنية الاستشفاء، بنية الاستشفاء. اقرأ الفاتحة، اقرأ يقول هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وضع يدك على رأسك أيضا، قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وكرر. وهذا كل أجر وثواب وخير عند الله سبحانه وتعالى. أم راشد تسأل تقول يعني مسوي عملية وفي رجليها أو رجلها حديد، وأيضا تسأل عن تركيب الأسنان الثابت. تقول إذا مات الإنسان وهذه الأشياء فيه، مثلا الحديد في رجله، الأسنان الثابتة في فمه مثلا، هل يجب أن تنزع أم لا؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، نص أهل العلم على أن الميت إذا مات وفيه أسنان من ذهب مثلا أو أشياء لها قيمة، وإخراجها منه لا يترتب على ذلك ضرر ولا يكون هناك تمثيل بجثة الميت، قالوا لا بأس، مثل أخذ السن من دون ضرر، السن المركب تركيب يعني. أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر، يعني مثل الصياخ الحديد، هذه إذا أرادوا أن يستخرجوها يحتاج إلى عملية وإلى استعمال المبضع وكذا، هذا لا يجوز، حرام. الأسنان الثابتة هذه إذا أخرجوها كذلك يترتب ضرر، لأنها ثابتة ومضروبة بمسامير في الفك العلوي أو الفك السفلي، ولذلك هذه تبقى، وهذه لا تضر الميت في قبره. يا أختي الفاضلة أم راشد ما تضره إن شاء الله، أمور طيبة، حتى لو مات مع حديد، مات مع شيء من طقم الأسنان أو شيء، ما يضر شيء ولله الحمد والمنة. طارق من مصر يقول والدتي أجرت عملية في المستشفى، ومن يوم العملية ما صلت تقريبا من 5 أيام، كانت تخدير يعني وقت العملية فقط، يقول بأن محرجة من الاغتسال. طارق بارك الله فيك وشفى الله الوالدة وكتب الله أجرها، صلى الله جل وعلا أن يرفع درجاتها وأن يعلي منازلها. أخي الفاضل بالنسبة للإنسان يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، ولازم تفهم الوالدة هذا الأمر، ولا يجوز له أن تؤخر الصلاة لأجل عملية، كون أجرت عملية أثناء العملية ودخل وقت الصلاة ما عليها صلاة، تقضي بعد ذلك. أنا تعمدت أسألك هل دخلت غيبوبة، قلت لي لا، هي مجرد أخذت المخدر في فترة العملية، إذن هي مكلفة، يعني جميع الأوقات اللي مرت عليها يجب عليها أن تصليها، والآن عندها 5 أيام يجب عليها أن تقضي هذه الصلوات الخمس، ويجب عليها الآن أن تغتسل. تقولي ما تستطيع الاغتسال، تتيمم، جيب لها إناء فيه رمل وغطيه وتضرب ضربة واحدة هكذا، تقول بسم الله وتنفخ في هذا، وبعدين تمسح وجهها وكفيها وتصلي. الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وفقدان الماء في حالتين، فقدان الماء بحيث يكون معدوم حقيقة، وفقدان الماء حكما. كيف حكما؟ الماء موجود لكن كمريض ما أستطيع أستعمله. الماء موجود ما أستطيع أستعمله، مثل حالة الوالدة ما تستطيع تغتسل، عندها جرح، عندها عملية، إذا تنتقل إلى التيمم. فقل للوالدة يا أخوي طارق بارك الله فيك، الآن تتيمم وتقضي هذه الصلوات على الحال اللي تستطيع. تستطيع القيام؟ تقول لي نعم. نعم تصلي قائمة. تقول لي ما تستطيع القيام، إذا تصلي جالسة، جالسة على السرير أو على الكرسي. ما تستطيع تصلي وهي مستلقية على ظهرها أو على جنب، لأن الصلاة يا أخي الفاضل ما تترك على أي حال، ما دام العقل موجود والنفس يتردد فالصلاة واجبة على الإنسان. ولذلك الصلاة ما تترك لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب، حتى في ساعة الحرب الصلاة ما تترك، يجب على الإنسان أن يصلي. يمكن تقولون كيف يصلي؟ يصلي على الحال يستطيع. صلاة الخوف عندنا باب من أبواب الفقه اسمه صلاة الخوف، عندنا باب اسمه باب الصلاة المسايفة، يعني ويصلي بقلبه، يصلي بقلبه، بمعنى أنا أريد أن أوصل معلومة أن الصلاة ما تترك على أي حال. ما يجوز إنسان يقول والله أنا مشغول، أنا كنت مريض. بعض المرضى يقول والله أنا في البيب اللي يخرج من يخرج الفضلات، يقول لا كيف أصلي؟ لا صلي، ما له علاقة هذا، أنت هذه قدرتك. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآن ما دام أن الإنسان هذا هذا هذه قدرته وهذا استطاعته، ما يستطيع إلا هكذا، حتى لو كان هناك شيء يخرج الفضلات يصلي، ما يترك الصلاة في وقتها. وبعدين أخبر الوالدة، يعني إن شاء الله مستقبلا لها الصحة والعافية، ممكن يجمع المريض صلاتين مع بعض من دون قصر، الظهر والعصر أربع ركعات أربع ركعات، المغرب والعشاء، ما دام عند الصعوبة في قضية الوضوء وفي قضية كذا. ولذلك الآن أخي الفاضل قل للوالدة تقضي على قدر استطاعتها، مثلا اليوم تقضي أول صلاة من ساعة العملية متى كانت؟ الظهر أو العصر؟ إذا الظهر خلاص تقضي الظهر، وبعدين العصر، وبعدين المغرب، وبعدين العشاء عن اليوم الأول. اليوم الثاني تقضي من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا تعبت اليوم خلاص تقضي من اليوم الغد اليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس. بارك الله فيك. أم عمر من السعودية تسأل تقول من هم أولياء الله؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة لي تفسير القرآن يكون بأربعة أوجه. الوجه الأول تفسير القرآن بالقرآن، الوجه الثاني تفسير القرآن بالسنة، الوجه الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة وكبار التابعين، والوجه الرابع تفسير القرآن بلغة العرب. ولذلك أول خطوة يخطوها الإنسان في تفسير القرآن ينظر الآيات التي فسرت بعضها بعضا، وهذه الآية من جملة الآيات التي فسرت يفسر بعضها بعضا، وهي أنك إذا كملت الآية اكتشفت المعنى. قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تفسير أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان المشتمل على الأصول الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله. وكانوا يتقون، التقوى أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. باختصار المتقي هو الذي يقيم الفرائض ويبتعد عن المحرمات، المتقي هو الذي إذا أذنب لم يقر له قرار ولم يهدأ له بال حتى يتخلص من هذه الخطيئة أو الذنب، المتقي إذا عرضت عليه المعصية أو الذنب ها وليس ثم مانع هو الذي يراقب الله عز وجل ويصرخ فيها صرخة يوسف معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. المتقي إذا دخل في جيبه شبهة درهم، شبهة وليس محرم، ما يستطيع أن ينام تلك الليلة حتى يتخلص من هذه الشبهة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أم يعقوب بن أبو ظبي تقول عندها بنتها عندها قضاء 7 أيام من رمضان الماضي والسنة الماضية أيضا عندها 15 يوم، تقول يعني ماذا عليها؟ أم يعقوب بارك الله فيك وحفظ الله ابنتك ودريتها. بالنسبة لبنتك الآن ذمتها مشغولة بهذه الأيام، عليها الآن 23 يوم، 7 أيام من السنة قبل من رمضان قبل الماضي و15 يوم من رمضان هذا، يجب عليها أن تبادر إلى قضائها. ونحن هذه الأيام أيام شتاء، أيام براد، النهار قصير، فتبادر. بالنسبة للأيام 7 رمضان قبل الماضي، لماذا ما صامت؟ تقول لماذا ما قضت؟ تقول لي والله تساهلت، تهاونت، قالت بعدين. تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، يعني عليها قضاء 7 أيام وإطعام 7 مساكين. تقول لي لا والله ما حصل، أفطرت عشان الدورة الشهرية، العذر الشرعي، ثم حملت بعد ذلك وما استطاعت تصوم، ما عليها شيء، عليها القضاء فقط بارك الله فيك. أم يعقوب تقول تسأل تقول هل يجوز الزكاة على الوالدة والأخ؟ أم يعقوب بارك الله فيك، لا يجوز دفع الزكاة إلى عمودي النسب، يعني سواء الأب والجد أو الأم والجدة أو الأبناء والبنات مثلا، أو هذا ما يجوز إنسان يدفع لهم إلا في حالة واحدة، إذا كان أحدهما غارما. إيش غارم؟ يعني مديون بحق، عليه قرض بحق وما يستطيع السداد، ما يستطيع السداد، فهنا نعم يقال له ممكن تدفع لهم من الزكاة. أما هكذا لا، لأن نفقتهم واجبة، يجب على الولد أن ينفق على والديه ويجب على الوالد أن ينفق على أولاده. أما الأخ نعم يجوز بحالة واحدة، إذا كان فقير أو مسكين أو غارم أيضا، فإذا كان الأخ غارم فقير مسكين يجوز أن يعطى من الزكاة. أم يعقوب تقول لي أنا لما أرجع من السوق مثلا وأدخل بيتي وأدخل الحوش تبدأ رجلي تعورني. طبعا أم يعقوب أنا قلت لها نفس الشيء أنا بالضبط والتمام، إذا رجعت من السوق والله رجلي توجعني. طبيعي يا أخت الفاضلة، يعني بالنسبة للإنسان إذا أخذ مشوار ولا تعب ولا شيء طبيعي رجوله توجع، يعني يقولون الدم يحتبس في القدمين وشيء، تحتاجين فقط بناتك وعيالك يدلكون لك رجلك وكذا، شيء طبيعي هذا. للأسف بعض الناس الآن كل شيء يربطه بسحر، بعين، بكذا، ما يصلح، هذه أمور طبيعية يا أخت الفاضل، فما في داعي والله كله إذا رجعت. طبيعي يعني الإنسان إذا بذل جهد معين قد لا يشعر في أثناء الحركة، لكن لما يبدأ يرجع ويبدأ يرتاح وترتخي العضلات في هذه الحالة، يحصل في هذه الحالة آلام. فما في داعي أنك تروحين بعيد تقول والله يمكن سحر، يمكن عين، يمكن كذا، لا لا لا، ما في داعي لمثل هذه الأشياء. الله يرضى عليك يا أم يعقوب والأمور طيبة، وما يمنع الإنسان يقرأ على نفسه، الرقية نافعة والحمد من كل شيء، حتى لو ما كان الإنسان عليه شيء أو عنده شيء، الرقية نافعة بارك الله فيك. أم يعقوب تسأل عن صوت المرأة تقول صحيح صوت المرأة عورة؟ الكلام هذا غير صحيح يا أخت الفاضل، صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة، بدليل سمحنا لك تتصلين فينا أنت، ولو كان عورة ما قلنا ما سمحنا تتصلين، وأغلب اللي يتصلون بنا اللهم بارك من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا هم اللي يتصلون. فصوت المرأة يا أختي أم يعقوب ليس بعورة، ليس بعورة، هذا خلط. الله عز وجل أمر المرأة بأن لا ترقق صوتها ولا تخضع بالصوت، كما جاء في قول الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض، وقلنا قولا معروفا. المرأة إذا جاءت كانت المرأة تأتي إلى النبي لم تسأله بين الصحابة، ما كان يمنعها. فصوت المرأة ليس بعورة، وما يعني يتناقلها الناس هذا غلط، هذا غلط بارك الله فيك، صحح هذه المعلومة. نوف من السعودية تسأل تقول ما هي الضرورات التي تبيح المحرمات؟ أختي نوف بارك الله فيك، طبعا هذه قاعدة من أهم قواعد الشريعة أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة جمع ضرورة، والضرورة هي حالة، هي حالة يصل الإنسان إليها إذا لم يتعاطى المحرم مات، بس هذه الضرورة. وللأسف الشديد بعض الناس الآن أصبحت حياته حتى في يعني في بعض الأمور الحاجية أو التحسينية يسميها ضرورة، وهذا غلط. الضرورة هي حالة، حالة يصل الإنسان فيها، إذا ما تناول أو تعاطى المحرم هلك. مثال: رجل في الصحراء انقطع عنه الزاد، لا طعام ولا شراب، وما وجد إلا ميت، ميت يجوز له أن يأكل الميت، هي محرمة لكن للضرورة يجوز أن يتناول الميت. امرأة مريضة ولازم تحتاج إلى عملية، تحتاج إلى عملية عاجلة وما في إلا رجل، ولو تركت هلكت، يجوز أن يداويها الرجل. امرأة عندها مرض وهذا المرض لو تركته ستقع في حرج وضيق وستتكدر حياتها وربما يصير مضاعفات وما في طبيبة، أو في طبيبة لكن غير متخصصة بهذا المرض، يجوز يداويها رجل ويجوز يكشف عليها. هذا الذي ذكرها العلماء باختصار أختي الفاضلة. نوف تسأل عن الاستغفار، تقول الذكر والاستغفار عموما إذا يعني نطق به الإنسان من دون حضور القلب يعني جعل كالعادة، تقول هل يؤجر عليه؟ أختي نوف بارك الله فيك، بالنسبة لي الذكر على ثلاثة مراتب: الذكر الأول ذكر اللسان، والثاني ذكر القلب، والثالث ذكر القلب واللسان، بمعنى مواطأة القلب واللسان. أما ذكر اللسان فهذا أن يذكر الإنسان ربه جل وعلا أو أن يستغفر مثلا من دون استحضار قلب، وإنما فقط يحرك اللسان بذكر الله عز وجل، هذا يؤجر عليه، هذا الأجر عظيم والثواب كبير. الثاني ذكر القلب، وهو أن يستحضر بقلبه وأن يمر على قلبه ذكر الله والاستغفار وشيء، هذا أيضا رتبة عظيمة. ولذلك الله جل وعلا قال في الحديث القدسي: ما ذكرني في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وعفوا إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ولذلك ذكر القلب هذا عظيم أيضا، وهو التدبر والتفكر وإمرار هذا الذكر والاستغفار على القلب. الثالث وهو أعظم الذكر، أعظم الذكر وأفضل المراتب، أن يواطئ القلب اللسان، بمعنى لما يذكر يستحضر مثلا سبحان الله، ينظر في هذا الملكوت، ينظر إلى عظمة الله، ينزه الله، الله أكبر، الله أكبر من كل كبير، أستغفر الله، يستحضر معنى الاستغفار، فهذا أفضل. أنت تقولي والله الإنسان تعود، يؤجر، نعم، لأن في الغالب أن من تعود الذكر استقامت حاله وأوصلته هذه العادة إلى أن يستحضر الذكر بالقلب أيضا. أبو محمد من الشارقة يقول: يعني الإنسان إذا أراد أن يسجد كم تسبيح يسبح ثم يدعو بعد ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتسبيحات في السجود الواجب فيها مرة واحدة في الراجح من أقوال أهل العلم، أو في الراجح من قول أهل العلم، تسبيحة واحد سبحان ربي الأعلى، هذه الواجبة في السجود، ما زاد فهو سنة. وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، وأعلى الكمال عشر تسبيحات، بمعنى أنك إذا سبحت مرة واحدة لك أن تدعو، لكن أفضل شيء أنك تسبح على أقل تقدير ثلاث تسبيحات، ولو زدت إلى عشر طيب، وبعدين تدعو الله سبحانه وتعالى. أبو محمد يقول: هل يجوز لمن يصلي الليل النافلة أن يقرأ القرآن من المحمول من التلفون؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، إذا كان الإنسان غير حافظ ويحب أن يقرأ وأن يختم مثلا، ويرى بأن المحمول هذا الذي فيه تطبيق القرآن سليم ومتأكد من هذا المصحف الموجود من خلال هذا التطبيق، ما في بأس ولله الحمد والمنة، بشرط أن لا يشغله عن يعني لا يسبب له حركة، وإنما يحمله يضعه في جيبه إذا أراد الركوع أو السجود. أبو محمد يقول: بالنسبة للاستغفار دائما يعني مثلا بعد العصر بعد المغرب 70 مرة. أبو محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستغفار عبادة عظيمة شرعها الله على لسان جميع الأنبياء والمرسلين، وتأمل القرآن تشوف جميع الأنبياء أتوا بالاستغفار. الاستغفار عبادة عظيمة جعلها الأنبياء شعار واتخذوها دثار، ولذلك الاستغفار ما ينبغي للمسلم أن ينقطع عن الاستغفار، يستغفر الله على كل أحيانه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول أستغفر الله وأتوب إليه، فالإنسان يستغفر، استغفر الله كثيرا. عندك طبعا يعني هناك استغفار مقيد اللي هو بعد الصلوات، هناك استغفار مطلق. فاجعل يعني الاستغفار لك عادة ونفسك إلى نفسك إلى الاستغفار منقادة، وإلهج بهذا الاستغفار وتجد أثره سبحان الله العظيم في نفسك وفي واقعك. أبو محمد يقول أنا إذا أدركت الإمام في الركعة الثالثة، يعني راحت عني ركعتين وأدركت في الثالثة قرأت الفاتحة، هل آتي بآتي بقراءة بعد الفاتحة؟ الجواب نعم، لأن ما يدركه المسبوق هو أول الصلاة بالنسبة له. يعني أنت يا أبو محمد لما جيت صلاة جيت الصلاة الرباعية ودخلت في الركعة الثالثة للإمام، هذه الأولى لك أنت، فإذا شفت مجال ترك الإمام مجال للقراءة بعد ما تخلص الفاتحة اقرأ ما تيسر من القرآن. تقول الإمام ركع على طول، يجب أنك تتابع الإمام ولا يجوز لك أنك تنتظر حتى تقرأ سورة بعد الفاتحة، لأن قراءتها سنة، تنبه لهذا. أبو محمد يسأل يقول بالنسبة للزكاة ممكن أعطي أولاد بناتي؟ يقول لي أن أبوهم فقير. أبو محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، تعطي زوج ابنتك إذا كان فقيرا، تعطي زوج ابنتك الزكاة وهو يصرف على زوجته وعلى عياله، لأنك الآن إذا ملكته الزكاة خلاص أنت برئ ذمتك، فتعطي تعطي زوج ابنتك. تقول والله يعني ممكن مبذر مسرف، ممكن أعطي عيال بناتي؟ ممكن إذا كانوا في هذه الصورة في هذه الحالة، لأن ما تجب نفقتهم عليك الآن في هذه الحالة، فتعطي والدهم الأصل. وإذا والله عندك مشكلة مع والدهم تقول والله والدهم أنا ما أقدر أعطيه أو شيء، ما في بأس لو أعطيت أولاد بناتك. أمة الله من عمان تقول في حرمة توفي زوجها وخرجت من العدة، تقول ما تكتحل بعد. أمة الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المرأة قولي لها حتى تبتعد عن عادات الجاهلية تكتحل، قولي لها تكتحل حتى تبتعد عن عادات الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يبقون دهرا بعد وفاة أزواجهم، ما يكتحلون ولا يتطيبون ولا ولا ولا، فقولي لها حتى تكون فعلا واقفة على يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تبتعد عن عادات الجاهلية تكتحل وتلبس الثوب الجميل وتتطيب وغير ذلك. طيب أمة الله، لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا أكمل الإجابة على سؤالك الثاني، وكذلك الأخت أمة الله من السعودية أيضا أجيبها في لقاء الغد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.